قال وحدثنا محمد بن يحيى بن فارس ساق السند إلى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا يا أبا القاسم في رجل وامرأة زنيا منهم الحديث. قال حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال أخبرنا معمر عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب شيخ الإمام مالك قال حدثنا رجل من مزينة مجهول. وإذا وجد في السند مجهول رجل ليس من الصحابة لا تقبل الرواية، لا بد وأن يذكر الراوي، لأنه متى ما ذكر الراوي وضع في الميزان. ماذا قال فيه العلماء؟ أهو ثقة عدل مقبول الرواية؟ واسمعوا ما قال الإمام مالك إمام دار الهجرة. يقول الإمام مالك رحمه الله أدركت 70 من أهل المدينة يستندون على سوار المسجد، لو رفع أحدهم يده إلى الله على اللام يستسقي لأغاثهم الله. 70 صلحاء أقيام يلازمون المسجد يستندون إلى هذه السواري، لو رفعوا أيديهم يسألون الله الغيث لأغاث. لم أروي عن واحد منهم، ما أروي ولا واحد عنهم. قيل له ولما يا مالك؟ قال لأنهم أهل خير ويظنون أن الناس مثلهم، إن سمعوا من قال قال رسول الله قالوا قال رسول الله، وظنوا أن الناس لا يكذبون على رسول الله. ولهذا رواية الحديث تقتضي التحري وتقتضي معرفة الراوي، أهو عدل ثقة أم لا، مقبول الرواية. وقلت لكم في دروس سابقة أن العلماء ألفوا كتب في أسماء الرجال، فلان بن فلان من الصحابة من التابعين تابع التابعين إلى عهد الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. الحديث يروى بالسند، حدثنا فلان قال حدثنا فلان، لابد أن فلانا هذا عند أهل الحديث أن يكون معروف. لكن عند رجال التاريخ والسير والتفسير روية ذكر قيل يقال، لا يقبل ذلك أهل الحديث الذين هيأهم الله تعالى لخدمة حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولذا قال القائل في شأن أهل الحديث الذين هيأهم الله تعالى لحفظ هذه السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أهل الحديث هم أهل النبي، أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، يعيشون مع رسول الله. قال رسول الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما جلست مجلس أهل الحديث الذين دعا لهم رسول الله، الرسول دعا للذين يروون حديثه، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. تجلس في مجلس محدث عن رسول الله، يمر عليك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، وقد تجلس مجلسا آخر لا يصلى فيه على رسول الله إلا مرة أو لا يذكر مطلقا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في خبر صحيح أن أقرب الناس إليه يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المقصود هذه الرواية، الزهري يقول حدثنا رجل من مزينة، رجل من قبيلة مزينة، من هو؟ لابد أن يعرف. فإذا عرف يعرف ماذا قال فيه العلماء، أهو مقبول الرواية أم لا. قال ونحن عند سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، هذه رواية عن أبي هريرة، اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في هذا المسجد ومعه أصحابه، فأتى جماعة من اليهود، هؤلاء الجماعة أتوا يسألون النبي سؤال: يا أبا القاسم، في رجل وامرأة زنيا وكانا محصنين، الزاني أجارنا الله تعالى وإياكم إما أن يكون محصنا أو أن يكون بكرا، معنى محصن يعني سبق له أن تزوج، سواء كانت الزوجة موجودة مطلقة ميتة، ما دام أنه دخل على المرأة وواقعها هذا يسمى محصن. البكر يعني الذي لم يتزوج قط. الزاني أجارنا الله إياكم إذا زنى ينظر، بكر إذا كان بكر لم يسبق أن تزوج يجلد 100 جلدة ويغرب عام، يعني ينفى عام إما في السجن أو في جزيرة أو ما يشاء الله، لأنه جرثومة فساد إن بقيت في هذا المجتمع الطاهر يخشى أن تلوث المجتمع. إذن الزاني عمله شنيع وفعله قبيح، وذلك لأنه متى ما زنى بالمرأة ربما أن تحمل وقد يكون لها زوج، فإذا كان لها زوج الولد ينسب إلى من؟ ينسب إلى زوجها، فيرث من الزوج الولد وهو ولد زنا بغض، يدخل على من لا يجوز أن يدخل عليه، يرى بنات الرجل، أخوات الرجل، عمات الرجل، محارم الرجل، ولهذا جعل الله العقوبة فيه في هذا الزنا عظيمة، جلد 100 جلدة وتغريب عام، هذا للبكر الذي لم يسبق له أن عرف حرمة الغير. فإذا كان ثيبا في شرع الإسلام وما جاء به القرآن وبينه سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه وما عليه المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، الذين يحكمون بكتاب الله وبسنة رسول الله وبالفقه الإسلامي لا بالدعوى باللسان أننا مسلمون وأننا نقضي بكتاب الله وشرعنا الإسلام، ولكن في هذه القضايا الإسلام ينحى، لا يصلح الإسلام للحكم فيما يتعلق بالحدود، ما يتعلق بالأموال وما إلى ذلك، هذا يصلح في قانون نابليون بونابرت أو أي قانون. وأما كتاب الله تبارك وتعالى فهذا لا يصلح إلا للأحوال الشخصية، زوجتك، قبلت، طلق، أراد أن يتزوج، معليش الإسلام يقضي في هذا. وأما إذا ما زنى أو ما سرق أو عمل أي حد من حدود الإسلام، القرآن سيد ولد عدنان لا يقضي في هذا الأمر مع الأسف، هذا واقع بعض المسلمين اليوم والله المستعان. أما شريعة الله تعالى فإن الله تعالى قال: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والله تعالى قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. المرأة يزني بها زان تذوق عسيلتها، يذوق عسيلتها، يذهب تتعرض لآخر وثالث ورابع حتى تخرج عن الطريق المستقيم. ولهذا جعل الله تعالى العقوبة كما قلت 100 جلدة 100 جلدة وتغريب عام. وأما الثيب سواء كانت الزوجة عنده أو طلقها أو ماتت، فإن الله أنزل في هذا القرآن الشيخ يعني الثيب، والشيخة يعني التي سبق لها نكاح. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، يعني بالحجارة حتى يهلكا، هذا شرع الله، وهذا شرع نبي الله موسى، وهذا شرع عيسى. فلما هاجر النبي إلى طيبة صلوات الله وسلامه عليه صادف أن رجلا زنى بامرأة وهو من اليهود وهي يهودية، فأفتى الأحبار في هذا الأمر، والأحبار اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، غيروا وبدلوا. أفتى الأحبار يعني علماء يهود الذين عرضت عليهم هذه القضية بأن عليهما الجلد 100 صوت، وأنهما تسخم وجوههما يعني تسود، وأنهما يجعلان على حمار مقلوبين، لا تكون وجوههما إلى وجه الحمار وإنما تكون من ناحية الدبر، هذه العقوبة، لأن الزاني والزاني أغنياء، ولو كانوا فقراء لقضى الأحبار وأفتوا بأنهما يرجمان. قضية الرجم في دين اليهود دين النصارى، فرأوا أن يأتوا إلى رسول الله، ربما أن الشرع يكون أهون، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالرجم. قالوا لا، نحن عندنا في مذهب اليهود وفي التوراة عندنا أنهما يجلدان وتسخم وجوههما وأنهما ينكسان على حمار. وكان بالمدينة شاب يهودي من أعلم اليهود بالتوراة يسمى ابن سوريا، فدعا النبي من سوريا وقال لليهود: أتعلمون هذا الشاب الأبيض؟ قالوا نعم. قال: ماذا يكون فيكم؟ قال: من أعلمنا. قال النبي له: ماذا يقال فيك؟ قال: يزعمون بأنني أعلمهم. فقال النبي له: أنشدك الله الذي رفع السماء وفجر البحر لموسى، ماذا في التوراة؟ قال: في التوراة يا محمد الرجم. عند ذلك قالوا: لا، هذا ليس بخيرنا، وأنكروا عليه، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم برجم اليهودي واليهودية، وأول رجم وقع بعدما هاجر النبي إلى طيبة في اليهودي واليهودية. قال الراوي: فرأيت الرجل يحدب على المرأة، يعني عندما كانوا يرجمونهما الرجل يأتي يقيها من الحجارة، ولكن هلك وهلكت. هذه عقوبة الزنا، عقوبة الزنا عظيمة. فهل يسوغ أن تفتح بيوت للزنا أو للبغم في بلاد الإسلام؟ والله جل وعلا قد جعل هذه العقوبة العظيمة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب يعني الثيب إذا زنى جلد 100 والرجم، يعني يجمع له بين أمرين، كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أتي علي رضي الله تعالى عنه بامرأة ثيب قد زنت، فأمر بجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال علي رضي الله تعالى عنه: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ووالله الذي رفع السماء بغير عمد، لو طبقت هذه الحدود، هذا الأمر الذي أقره الله، لخف وارتفع كثير وكثير من هذه الأمور المنكرة التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام رجم ماعزا، رجل يسمى ماعز جاء واعترف أنا زنيت يا رسول الله، أعرض النبي عنه مرة وثانية وثالثة ورابعة مصر على أنه قد زنى، ويطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم الحد عليه. بعث النبي إلى أهله، ماذا تعدون فيكم؟ قالوا والله من خيرنا ما علمنا عليه من سوء. أمر النبي بأن تشم رائحته، ربما أنه سكران شرب خمر ما كان به شيء، أخرجوه ورموه بالحجارة، فلما أزلقته الحجارة رضي الله تعالى عنه فر، ولكن أدركه رجل من الصحابة وضربه بلحية بعير فسقط ومات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد فر قال لما قتلتموه؟ ما دام أنه قد فر لو تركتموه، ربما أراد أن يعود عن اعترافه، لأن من اعترف هذا الأمر الذي يجري له، إذا نكل لا بأس، ولكن من شهد عليه شهود أربعة بأنهم رأوه يزني وقد أولج في المرأة والشهادة قاسية شديدة كالمرود في المكحلة، لو قال رأيته عليها أو على بطنها أو يتحرك أو تتحرك لا يعتبر هذا الشاهد صادقا، إلا إذا شهد بأنه رأى فرج الرجل في المرأة. فلو شهد ثلاثة بأنهم قد رأوا وقال الرابع لا أنا ما رأيت وإنما رأيت عليها، الجميع الأربعة يجلدون حد القذف، هذا شرع الله تبارك وتعالى. والمقصود من هذا الكلام رجم النبي أيضا هذا الصحابي الجليل ماعز، ورجم المرأة يقال لها الغامدية ويقال لها الجهنية، لأن غامد من جهينة، اعترفت واتت وهي حبلى وقالت للنبي أنا حبلى من الزنا أقم علي حد الله، لا تردني كما رددت ماعزا، أنت لما جاء ماعز رددته مرارا لا تردني يا رسول الله. ولما كانت حاملا لا يجوز إقامة الحد عليها، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب حتى تضع الحمل، فذهبت ووضعت الحمل واتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعها الحمل، فأمرها النبي أن ترجع حتى تفطم الولد، فلما فطمت الولد أتت بالولد ومعه كسرى وقالت يا رسول الله هذا هو، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تشك عليها ملابسها وأن ترجم، ورجمت رضي الله تعالى عنها وارضاها. وبعدما رجمت صلى عليها رسول الله، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليها جذب عمر رسول الله، يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال النبي لعمر يا عمر ألم تر أنها قد تابت توبة، لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وصلى عليها رسول الله رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الاعتراف لا يجب، والاتيان والاعتراف بأنه قد فعل هذا الأمر أو فعلت هذا الأمر ليس بلازم، وإنما على المرء إذا وقع في مثل هذا الأمر أن يستتر بستر الله. فإن ماعزا لما قبل أن يأتي إلى رسول الله ذهب إلى أبي بكر فقال له أبو بكر رضي الله عنه استتر بستر الله وتب إلى الله عد إلى الله، ما رضي، أتى إلى عمر قال له استتر بستر الله، أصر وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجرى من النبي عليه الصلاة والسلام معه ما سمعت صلى الله على رسول الله، ورضي الله عن أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. بمعنى أن من وقع في هذه الكبيرة، وهذه الكبيرة ليست بشرك ولكنها ذنب عظيم، فاحشة ومقت وساء سبيل، نسأل الله العافية والسلامة، لا يعترف، يتوب يرجع إلى الله ينوي أنه لا يعود بعد ذلك، ولا يفعل هذا الأمر ويقبل الله تعالى التوبة. هذه المرأة أيضا من ضمن من رجم رسول الله، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تعرف بالمرأة التي زنى بها العسيف، العسيف الأجير الخادم، وهذه مصائب الخدم منذ القدم، منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، والأمر يستفحل ويشتد. نار مع بنزين قد أشعل، وشاب ورجل قوي تحت يديه خادمة أجمل من امرأته وأجمل من أحل الله تعالى له، إذا لم يتق الله، وإذا لم يصن نفسه، وإذا لم يلزم باب الله تعالى، ماذا يصنع؟ ماذا يفعل؟ هذه زنت بأجيرها خادمها. وكانت العادة في الجاهلية أن الذي زنى يأتي بمئة شاة ووليدة، ولما جاء الإسلام نسخ الأمر. قيل لوالد العسيف الخادم الزاني، قيل له عليك كذا وكذا، أراد أن يدفع، وإذا بآخر قال له لا، إنما على ولدك الجلد، لا مئة شاة ولا وليدة، وإنما يجلد الولد. فأتى الوالد وأتى زوج المرأة المزني بها إلى سيد الخلق وقال له يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله، قال والله لأقضين بينكم بكتاب الله، الوليدة والشاة رد عليك، وإنما على ابنك الرجم، وأمر النبي صلى الله عليه إنما على ابنك الجلد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد العفيف الخادم لأنه قد زنى وهو بكر. وأما المرأة وهي متزوجة وثيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه يسمى أنيس اغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. ذهب إلى امرأة الرجل، قالت والله لا أفضح أهلي سائر الأيام، واعترفت بأنها قد زنت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ترجم. فالرجم شريعة الله وليست بشريعة الغاب، وإنما شريعة الغاب أن يقال في القانون أن المرأة إذا زني بها وعمرها أقل من 18 عام هذا يعاقب ويغرم وما إلى ذلك، وأما إذا بلغت 18 من العمر فهي بالخيار، اليوم مع هذا وغدا مع هذا ولتصنع ما شاء، هذه هي شريعة الغاب. ولقد وقع الرجم كما جاء في صحيح البخاري، وقع الرجم من القردة، قردة رجم زانيا قردا زاني، جاء زوجها فشم رائحتها، وإذا برائحة القردة ليست برائحتي، رائحة غريبة، ذهب القرد إلى كبير القردة وشكى أمره إليهم، فاجتمعوا على القردة وشموها وعلموا بأن هذه ليست برائحة زوجها، فجمعت القردة الحجارة ورجمت الزاني. لا نحتج بالقردة، ولكن نحتج بقول الله، ونحتج بقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وننكر الوضع الذي عليه بعض البلاد الإسلامية الذين لم يأخذوا بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله جل وعلا أن يرد المسلمين إلى دينهم مردا حميدا، فإنه هو الجواد الكريم، لا إله إلا هو. دخل عليه اليهود وهو في المسجد، وهم أهل الكتاب مشركين كفرة، فدل ذلك على جواز دخول الكافر، على جواز دخول المشرك بهذا الشرط: بعلمنا لا يلوث، لا يفعل، لا يشرب خمر، لا يعمل أي شيء في المسجد. ألا ترى أن المسلم لو دخل المسجد وأراد أن يلوث، أن يتبول أو يتغوط، أيؤذن له أن يدخل؟ لا. ألا ترى لو أن مجنونا دخل المسجد وبدأ يكسر في خشب المنبر والقبلة والسواري وما إلى ذلك، أيؤخذ على يديه أم لا؟ يؤخذ على يديه. فمساجد الله تعالى وبيوت الله تعالى يجب أن تصان وأن ترفع ويذكر فيها اسمه. فإذا كان الإسلام راعى بعض الأمور التي تتعلق بالبيع والشراء نهى عنها، رفع الأصوات في المساجد نهى عنها، الشعر الجاهلي، الشعر لمدح زيد وعمر وبكر وخالد غير الله تعالى أو رسول الله لا يجوز في المسجد. كل هذا لبيان مقام هذه المساجد، لبيان مقام هذه البيوت الذي أمر الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذا الحديث وإن كان حديثا ضعيفا لكن قصة تمامة ابن أثال رضي الله تعالى عنه حديث صحيح لا إشكال في ذلك.